لكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، نتابع هذه الموعظة الرمضانية عن تقوى الله عز وجل، وبدأنا في الخطبة الماضية وبينا وذكرنا بأصول الحسنات، وبينا أن هذا الشهر العظيم بقدر الله وهو برحمة الله سبحانه وتعالى قدره الله عز وجل ليتقدم المسلم بعد أن كان متأخرا وليرجع إلى الله وليسيء إلى الله وليتوب إلى الله بعد أن تصفد الشياطين وتسلسل على الأقل المرضة منهم وبعد أن تكسر الشهوات وبعد أن ينتصر الإنسان على هواه وبعد أن يتعود الإنسان قراءة القرآن وأن يعود إلى المساجد وأن يصلي وأن يقيم الليل وأن يستمع إلى المواعظ، فهذا الشهر شهر كله تقوى برحمة الله عز وجل. مثله في رحمة الله تعالى كمثل ملك دخل عليه عدوه فخلعه عن ملكه، كمثل ملك في دولة دخل عليه عدوه لجيشه فخلعه عن ملكه، فعندما قدر الله له رجوعا إلى ملكه أرسل له قوة ومددا أعانه به على استعادة ملكه، فعاد هذا الملك ملكا على ملكه مرة ثانية. هكذا قلوب بني آدم، أكثر الناس الآن في غفلة معرضون وهم غابقون، قلوبهم معرضة لاهية غافلة غارقة في الشهوات مستغرقة في غمرات من هذا، والقلب خلق يستغرق فيما يستولي عليه من محبوب أو مخوف أو مرجوم أو مطلوب أو محذور أو مكروه، هذا شيء طبيعي لغير الموحدين، ولذلك الله يعظنا فيقول اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ويدعوننا رغبا ورهبا. فمن التوحيد أن تجعل الرغبة لله، وإلا لو جعلت الرغبة لغير الله لجاءت هذه الرغبة التي هي لغير الله فاستولت على قلبك فاستغرقت قلبك فعلا ولغرق قلبك فيها وصار مغمورا بهذه الرغبة، مغمورا عن الوحي العظيم وعن تقوى الله وعن الهدف الذي خلق من أجله. وأيضا لو كان قلبك يخاف شيئا ما خوفا شديدا فإن هذا الخوف يستولي على القلب ويستغرقه، والقلب قد يغرق فيه فعلا ما لم تكن موحدا علمت أن الخوف المطلق الحق إنما هو من الله عز وجل. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، إذن الخوف ينبغي أن يكون من الله، الرغبة إلى الله، كذلك المحبة، لو أحب الإنسان في غير ذات الله استولت هذه المحبة او هذا المحبوب على القلب فغرق القلب في هذا المحبوب وصار مغمورا بعيدا عن محبة الله وبعيدا عن تقوى الله وعن رضوان الله وعن عبادة الله. تلك طبيعة للقلوب. اكثر الناس يعيشون هذه المأساة، قلوبهم في غمرة من هذا، قلوبهم قد غرقت في محبوبات لها او في مخوفات لها او مكروهات ومحظورات او مرجوات ومطلوبات ومرغوبات، كل ذلك مما يستولي على القلب، والقلب خلق بقدر الله وبابتلاء الله بهذا الاسلوب. خلق يغرق فيما يستولي عليه من هذه الامور: مخوف، محبوب، محظور، مكروه، مضغوط، غضب شديد، محبوب، حب شديد. فالإنسان ينشغل به وقلبه قد يغرق فيه ويشغله ذلك عن دين الله عز وجل. فبرحمة الله أن الله تعالى قدر هذا الشهر العظيم الذي هو شهر رمضان، قدره للموحدين رحمة منه تعالى لكي يتقوا ربهم ولكي يدخل هذا الشهر، وهذا هو المثل عند ربه، لكي يدخل هذا الشهر إلى قلبك أيها المسلم ليستخرج أعداءك من الشياطين ومن الهوى ومن النفس الخبيثة الأمارة بالسوء، لكي يستخرجها من الثغور التي دخلت من خلالها في قلبك، بل غمرت قلبك واستغرقت عليه واستغرقته. فجاء رمضان ليبعد هذه الأعداء عن قلبك حتى يعيد قلبك إلى مكانته اللائقة به، إلى ملكه، ليرشد قلبك ملكا متوجا على الأعضاء مرة أخرى، على اللسان وعلى الجوارح، لأن القلب فعلا مثله كمثل المضغة في الجسد، كذلك القلب بالنسبة للإنسان. إذا صلحت المضغة والدورة الدموية صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، فكذلك القلب هو الملك. إذا صلح قلب الإنسان صلح الإنسان كله، وإذا فسد قلب الإنسان فسد الإنسان كله. فرمضان برحمة الله هو أساسا لإعادة ملك القلب إلى القلب، أو لإعادة تنصيب القلب ملكا على الأعضاء بعد أن أبعده عن هذا الملك أعداؤه من الشياطين ومن النفوس ومن الأهواء. ولذلك أيضا ملحظ عظيم يلحظه ابن القيم رحمه الله في ختام سورة آل عمران، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا، والصبر معلوم، ولكن العدو أيضا سيصبر في الحرب وسيصبر بالصراع والعراك والمقاومة، فمطلوب منك أن تصبر أكثر منه، فلا تصبر فقط، وإنما لابد أن تصبر أكثر من العدو، وتلك هي المصابرة، اصبروا وصابروا. ويجب عليك أن ترابط على كل الثغور حتى بغير وجود الأعداء، لأن العدو ينتظر أن يأتي من هذا الثغر، إذا رابط عليه، كن حارسا لهذا الثغر، فإياك أن تؤتى الأمة من قبله، قف على هذا الثغر ورابطه. ثم قال في نهاية السورة: واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا الله لعلكم تفلحون. فهذا في لقاء العدو بالأسلحة، إنسان إلى إنسان، قتال في سبيل الله، جيوش عسكرية، كذلك هنا في القتال والمواجهة والصراع بين القلب وبين الشيطان والنفس والهوى. واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالعدو والشيطان والنفس والهوى دخلت القلب، ما الذي يخرج ذلك من القلب؟ اتقوا الله لعلكم تفلحون. كيف اتقي الله وانا مهزوم منهزم، وقد دخلت النفس ودخلت الشياطين من الثغور المنفتحة على البحر كما يقال؟ فتأتي رحمة الله في هذا الشهر العظيم الذي جمع اصول الحسنات والذي بنت على احسن الحسنات والتي هي لا إله إلا الله، يعني لا يستحق أن يعبد إلا الله، أحسن حسنات لا إله إلا الله كما في الحديث عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إذن هذا ملحظ طويل جدا لابن القيم بعد الصبر والمصابرة والمرابطة بالسلاح مع العدو، كذلك لا بد أن يكون ذلك في القلب حذر الكذبة بالكذبة. إيه اللي بموت في القلب؟ برضه صراع مع الشيطان ومع النفس ومع الهوى، صبر ومصابرة ومرابطة لا بد. ما هو السلاح؟ التقوى، واتقوا الله. سلاحك في هذا الصراع مع الشيطان والنفس والهوى هو التقوى، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولذلك يقول الله عز وجل في سورة الحجرات: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. انظر، هؤلاء يغضون أصواتهم عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنهم أبو بكر كان يتكلم عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصوت خفيف يتحدث كأخي الشرار، يوسوس لأنه مؤدب شديد الأدب في حضرة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فهو يقصد صوته. فهذا الذي تعود أن يغض صوته عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، الله تعالى يقول أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. امتحن، هذه الكلمة اشتهرت عند الناس بالاختبار والامتحان. نعم، هي لها كلمات ولها معاني. مثلا محن البئرة أو امتحن البئرة، يعني أزال طينها وترابها، يعني نظفها فصارت خالصة نقية، وصار ماؤها عذبا بغير شوائب وبغير كدر. هذا معنى محن البئر، وامتحن البئر زي بلى وابتلى، وخبر واختبر، محن وامتحن قريبة جدا. فهو امتحن يعني صفى قلوبهم وهذبها، كذلك محن الفضة وامتحنها إذا صفاها وهذبها بالنار. إذا أذاب الفضة أو الذهب بالنار فخلصها من الشوائب ومن الزبد ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حية أو متاع زبد مثله، فيقال محن الفضة أو امتحن الفضة. فالله عز وجل امتحن قلوبهم يعني خلص قلوبهم وهذبها بطريق الابتلاء، بطريق الشدة، بالتربية الإيمانية، بالسنن الربانية، بالشدة بالشدة. وهذه الشدة معها تثبيت من الله عز وجل بتسليط بعض الأعداء وبعض الظلمة، ويأتي هذا التسليط في محيط تثبيت من الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فهذا في ظل التثبيت، ذاك شيء عجيب. الله عز وجل يخلق الناس ليبتليهم، وهو يبتلي المؤمنين بسننه سبحانه وتعالى، يبتليهم ولكنه يعينهم ويؤيدهم وينصرهم ويؤيدهم بروح منه سبحانه وتعالى، ويكلأهم برحمته وهم يتوكلون عليه، ويحفظهم ويرعاهم ويثبتهم مع أنها شدة. هذه الشدة تطهر قلوبهم من آثار الذنوب، تشفي قلوبهم من أمراضها. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم، يعني أذابها بالنار، سكنها، عرضها للشدة والبلاء الشديد في البأساء والضراء وحين البأس عرضها للشدائد وثبتها في ذات الوقت، فعندئذ خرجت هذه القلوب ملكة حقيقية على الأعضاء ومنها اللسان، فصار اللسان خطيبا جدا بصوته في حضرة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى، امتحن الله قلوبهم، أعد قلوبهم وصهرها وصفاها ونقاها بالشدائد وخلصها من كدرها ومن شبهاتها ومن شهواتها ومن أمراضها ومن آثار ذنوبها. لماذا؟ شرحها الله للتقوى حتى يشكب فيها التقوى شكبا. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. الرسول عليه السلام يشير إلى صدره ويقول على إن التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى فعلا في القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الله جمع شعيرة، أشعر بها الله وأعلن بها الله أن الله أمر بالسعي بين الصفا والمروة مثلا، أو بالطواف حول البيت أمر بكذا وأمر بكذا، هذه من شعائر الله فأشعر الله بها وأعلن بها. وإذا كان من شعائر الله فالذي يعظمها إنما هو يعظم أمر الله عز وجل، ولن يعظم أحد أمر الله إلا وهو يشكب تقوى الله عز وجل في قلبه شكبا هو القلوب. إذا هذا الشهر العظيم هو أعظم معسكر تدريبي لتحصيل التقوى أيها الأخ المسلم. فحاسب نفسك من الآن على الأسبوع المنصرم، على تلك الأيام التي مضت، هل فعلا دربت نفسك في مسألة اللسان؟ هل دربت نفسك في مسألة اللسان؟ والرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يحذرنا من مسألة اللسان ويعيننا على أنفسنا، فيقول إني حائض، ويكررها ليركز على ذلك إني حائض، لأن امرأة يشتمك ويصبك ويحاول أن يضربك وأن يشتبك معك وأنت تتفلت منه، فتقول إني حائض، والرسول يكرر ذلك ليؤكد المعنى على قلبك إني حائض إني حائض، لكي تدرب لسانك. لسانك هذا قبل رمضان كان منطلقا ليكبك على من خلف او على وجهك في النار، وان يكب الناس في النار على مناخرهم او على وجوههم الا حصائد السنتهم. فلسانك كان حرا طليقا في الذنوب والمعاصي ومن اخطر ما يسوس، وافاته من اشد الافات ومن اخطر الافات المهلكات. ومع ذلك فما هو العلاج؟ العلاج هو هذا الشهر العظيم، لأنك في الصوم ستتدرب تدريبا رهيبا ناجعا ناجحا بإذن الله مفلحا إن شاء الله، لأنه في شهر العظيم، في شهر القرآن، في شهر أصول الحسنات، في شهر التوبة، في شهر الصدقات، في شهر التقوى، في شهر الصوم، في شهر كل الأسباب التي تؤدي إلى التقوى بكل درجاتها الواجبة وبدرجات كمالاتها. فسبحان الله العظيم، سبحان من قدر هذا الشر. اذا مساله اللسان عالجها الرسول عليه السلام، اني صائم اني صائم. هل عالجت لسانك يا اخي؟ هل ما زلت تشتم وتسب؟ هل ما زلت تنفعل؟ هل اختبرك الله عز وجل برجل شفيه اعتدى عليك فاستطعت ان تكظم غيظك؟ ان المتقين وصفهم الله تعالى في سوره ال عمران فقال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون في السراء والضراء، هذه صفات المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا للذنوب بعد ان قالوا وسلموا من مخلصكم ومن ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. من هم يا رب؟ الذين ينفقون. متقي بحيطلع فلوس. شهر رمضان طبعا حاجز البخل كما شرحنا وهذه تذكره فقط لمش حاجة لإيه؟ بيحتاج لسنوات. يعني استعراض المادة القرآنية فيما يتعلق بالمال القرآن ده في المال سنوات ليس أحكاما ولا حتى النبي الموعظة وشرح الأمثال القرآنية فيما يتعلق بالمال المال واستعمال المال كسلاح وكمركب تركبه لتصل إلى الله عز وجل ولتصل إلى بر الأمان الذين ينفقون السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يعني شوف انفاق كظم غير لسانه في غيظ بالداخل لكنك كظمت كيف تكظم غيظك وانت رجل سريع الغضب. لا ما انت بقى ستحول غضبك لله. الرسول عليه الصلاه والسلام لم يغضب لدنياه ابدا ولم يغضب لنفسه قط وانما كان غضبه لله. يعني اذا انتهكت حرمه لله لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر لله عز وجل. هو ده الرسول عليه الصلاه والسلام. فانت موحد خلاص اذا غضبك لله. اما ان اعتدى احد على جاهك وعلى وجاهتك او عاملك على انك واحد من العامة وانت تعودت على انك الباشا والبيه او الحج او المعلم الكبير فابتلاك الله بمن يهينك او بمن لا يرفعك في منزلتك التي تعودت عليها وتعودت عليها اذناك. هذا ابتلاء من التدريب العسكري في شهر رمضان فعندئذ تستطيع ان تبغض غيظك في هذا الشهر العظيم وتقول اني صائم اني صائم مع انك في غيظ بالذات ماشي كظم الغيظ عند الله عظيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والعفو هو الترك. العفو هو الترك يعني هو فعل بك كذا وكذا فتركته تماما لم تؤجل عقوبته لم تكن حليما فقط بل كنت عفوا لم كنت عفوا تركت كل حقك واسقطت ما لك لديه فعفوت عنه تماما وصرت تلقاه السلام عليكم وكانه لم يفعل شيء لانك تركت حقك تماما. هذا هو العفو. والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. انظر الى الثلاثه دي هذه التقوى. تحصل التقوى دي فين؟ في رمضان. والله ازاي بالتدريب العسكري اللي الرسول علمنا اياه في شهر رمضان عليه الصلاه والسلام. هو ده المقاله مش سهله. هي سهله انت تقولها سهله عايز تعرف انها صعبه. ومن اصعب ما يكون مساله اللسان دي سال نفسك هل تغيرت الاسبوع الماضي عن قبل رمضان فيما يتعلق باللسان عشان تعرف ان اصعب مساله تواجهها في حياتك هو تغيير عاده اللسان. بس اصعب مساله هي دي التقوى. ولذلك لعلكم تتقون لابد ان نفهمها بحقها وان نراجع انفسنا قبل فوات الاوان. لابد ان تكون في الشراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم يعني موقفهم عند الذنوب ذكروا الله لكيف يعصون الله عز وجل. والله تعالى يراهم يسمع ويرى كيف يعصون الله انما هم يستحيون من الله ويبكون ويندمون ذكروا الله كيف صبر ذلك منهم فاستغفروا لذنوبهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله يعلمون انه لا يقدر وليس من حقه ان يغفر الذنوب الا الله ولا يقدر على مغفره الذنوب الا الله. ايه يعني المغفره؟ يعني ازاله اثار الذنب يعني منع العقوبة. أذنبت ذنبا من الذي يقدر أن يمنع عنك عقوبة هذا الذنب وأن يزيل عنك عقوبة هذا الذنب؟ لا أحد إلا الله. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هؤلاء هم المتقون. كيف نحصل هذه الصفة؟ هذا هو الشهر العظيم فرصتنا جميعا أيها الإخوة فلا تضيعوها هباء منثورا. لا تضيعوا هذه الفرصة في هذا الشهر العظيم هباء منثورا لأن الأمر جلل لأن الأمر خطير. الشهر يمر على الناس والناس كما هم هم كما هم هم. لقد استمعت إلى القرآن في القيام، كم حصلت؟ كم فقهت؟ كم فقهت في كتاب الله عز وجل؟ ولا معلومة جديدة استفدتها؟ ولا فتح جالك في آية من آيات الله؟ ولا خلطاش ورقة يعني معك وسجلت الآية رقم كذا لترجع إليها بعد رمضان مثلا؟ لم تستفد أبدا؟ إذا المسألة خطر أوي. الله ذم الأنواع الثلاث بالنسبة للكتاب، بالنسبة للسنة هنتكلم عنه. مع المسألة شاملة في رمضان، معسكر تدريب، في اللسان تدريب، في المال تدريب، في القرآن والفهم القرآن وتدبر القرآن تدريب، في صلة الرحم تدريب، في المعاملة مع الناس تدريب، في كسر حاجز البخل تدريب، كل تدريب، في كسر الشح تدريب، في محاربة الشياطين والأهواء والنفوس الأمارة بالسوء تدريب، تدريب رهيب جدا لعلكم تتقون. بس أكثر الناس لا يعلمون هذا. وقت الصيام من رمضان مجرد ما يتوقف عن الشهوات الرئيسية، طعام وشراب وشهوة النساء، ودمتم وبس، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ويظن ذلك صياما رب صائم لا حضره من صيامه إلا الجوع والعطش، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. انظر إلى بعض هذه الأحاديث لكي تعلم خطورة الأمر فيما يتعلق باللسان، فيما يتعلق باللسان. يقول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة، عموما أحاديث اللسان التي سأذكرها اليوم هي من حديث أبي هريرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، الكل يحفظه. يعني لسانك لا يتكلم إلا بخير، فهل تفعل ذلك؟ هل تتقيد بهذا؟ طيب، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، في رواية كمان فيها زيادة فلا يؤذي جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وفي حديث الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، بيهزر يعني، وفهم من الهزار، وإن ربنا هيهزر معه حاشا لله عز وجل. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يجن بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. بكلمة بكلمة وأعكد عن نص أضرب على رجله قول ها 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 بكلمة، وصايم برضه وأفطر مع النفس أو كله عادي، وصايم المغرب والعشاء وكل حاجة، إنما كلمة، لأنه لم يتدرب على تقوى الله في هذا الشهر العظيم. إن الرجل يتكلم بالكلمة ما يتبين وما فيها يجن بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وأيضا في المسند والترمذي أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يدري بها بأسا، يعني يقول لك مفيش حاجة دي زي حاجة دي، لا يدري بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار، يهوي بها 70 خريفا في النار، 70 خريفا في النار. إن الله وإني عليه رجل بكلمة. وفي المسند والترمذي والنسائي من حديث بلال بن الحارث، وقال الترمذي عنه حسن صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان احدكم لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله ما يظن ان تبلغ ما بلغ فيكتب الله له بها رضوانه الى يوم يلقاه. كلمه واحده، كلمه. وقد كان رجلا فاسقا عبيدا داعيا ومخرج افلام دعارتنا، بس تكلم بكلمة في موقف أعجبت ربه عز وجل، فكتب الله له بها إيه؟ رضوانه إلى يوم يلقاه، وساد بها وصار موحدا. ألم يحدث هذا في هذه الأيام ويتكرر بكلمة؟ بالضبط قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغ فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. كان مصليا وكان طالبا للعلم وكان بارزا في الناس، فتكلم بكلمة، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، فتكلم بكلمة فكتب الله عليه بها سخطه إلى أن مات عليها، ومات على سخط من الله عز وجل وعلى غضب، إلى أن لقي ربه وهو على ذلك بسبب كلمة. إذا اللسان خطر جدا. الرسول عليه السلام بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو علمنا في رمضان أن نقول التدريب العسكري بقدر الله، هيبعث لك واحد يسبك يشتمك يهينك يحاول أن يضربك يحاول أن يستفزك، فتقول له إني امرؤ صائم إني صائم، وتحاول أن تكذب غيرك وتحدث نفسك وكرر ما شئت إني كررها ما شئت لكي تضغط على نفسك ولكي تحصن من كبريائك ولكي تجل نفسك ولكي تطمع نفسك على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ الرسول يقول ويل لأقماع القول، ويل لأقماع القول، من حديث طويل، ويل لأقماع القول. القمع يعني قمع ده اللي بنعد منه الشوائب والجاز والكلام. ويل لأقماع القول يعني ايه؟ عمال تعدي وبتعداش، بتعدين الناحية وبتشرش من الناحية، فيمر مشتاش. الشاعر لا يستقر في القمع، القمع لا يستقر فيه شيء، وإنما هو قمع يقوم بتركيز المادة لتشريبها إلى غيره. فويل لأقماع القول يستمعون الموعظة، يستمعون الخطبة، يستمعون الدروس، ثم لا يستفيدون بها ولا ينتفعون بها ولا يعملون بها. وأكثر المسلمين الآن على ذلك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا الرسول يتوعدهم فيقول ويل لأقماع القول، ويل لأقماع القول. شيء عجيب، شيء عجيب والله. سمع وسميع لكنه لا يحفظ، لا يعي، لا يحاول أن يتدبر، لا يحاول أن يفهم، وإن فهم فلا يعلم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ويل لأقماع القول، يسمعون الكلام فلا يستفيدون به. هذه مواعظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكلمة يكتب عليك سخط من الله إلى يوم تلقى الله، وبكلمة يكتب لك رضوان الله إلى يوم تلقى الله عز وجل. قال الفضيل بن عياض: ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان. كان ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان، ولو أصبحت يهمك لسانك أصبحت في غم شديد. هذا مسألة خطر جدا. إذا يعني أي عمل هو هين بالنسبة لحبس اللسان، فكيف نحبس اللسان؟ معسكر. لازم عشان تعلم لسانك لازم لك معسكر. إيه المعسكر ده؟ رمضان. إزاي؟ اللي صار بس اللي صار هو شكرا. اللي صار ما عايز تدوا البوكس، لا قول إلها تاني اللي صار حاجة، ولا عيب تقول لنفسك عيب ده صح صح ولا غير هذا عيب ولا صح اللي صار وطم ضع عليه اللي صار لا صح لا إيش إيش رسول الله مرض لك لكن اللي صار وكررها المرات معسكر تدريج، لأن اللسان أمره جلل وخطير. شوف الفضيل بن عياض من عمالقة السلف يقول ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان، ولو أصبحت يهمك لسانك أصبحت في غم شديد. أصبحت في غم شديد، أي والله العظيم أصبحت في غم شديد. وعندئذ نأتي إلى بيان معنى التقوى قبل ان ندخل في التفاصيل. ايه معنى التقوى افضل؟ لان يا ايها المؤمنون كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني قد نستعرض اليوم الايات التي ورد فيها كلمه لعلكم تتقون او لعلهم يتقون. ودي كفايه اليوم بالنسبه للتقوى. انها معنى التقوى ايه؟ يقول ابن فارس بانها كلمه واحده تدل على دفع شيء عن شيء بغيره، يعني وقاية. يعني وقى كلمة واحدة، وقى وقى يعني ايه؟ الوقاية قرن العلاج. تقي نفسك بالأدوية، تقي نفسك بالابتعاد، تقي نفسك بالحجاب الفلاني، بالشيء الفلاني، بالستر الفلاني، تسلو نفسك عن كذا. يبقى كلمة واحدة تدل على دفع شيء بشيء من غيره، عن شيء من غيره. تقول مثلا اتق الله، يعني ايه؟ يعني اجعل بينك وبين الله كالوقاية. الوقاية من ايه؟ من رحمة الله، يعني من غضب الله، من بأس الله، من عقاب الله، من عذاب الله. ولذلك تضاف التقوى الى الله. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله وتضاف الى العقاب اليوم، الى العقاب ومكان العقاب وزمن العقاب. واتقوا النار التي عدت الكافرين، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، واتقوا يوما لا تجد نفس مع نفس شيئا. وهكذا فتنسب اتق الله، يعني اجعل بينك وبين الله كالوقاية التي تقيك من عذاب الله ومن سخط الله ومن عقوبة الله. وكما جاء في الحديث اتقوا النار ولو بشق تمرة، كأنه أراد اجعلوها وقاية من النار، يعني اجعلوا شق التمر هذه بينكم وبين النار. وقاه الله، ده في لسان العرب، يعني صانه الله وستره عن الأذى. في الحديث توقى كرائم أموالهم، توقى كرائم يعني إياك وكرائم أموال الناس، لأنها عزيزة لديهم. فلا تنظر إلى أشاكل أموالهم ولا إلى كرائم أموالهم، ولكن توقف عند أخذ الزكاة وتحصيل الأموال المطلوبة الشرعية، وتوقف كرائم أموالهم. كذلك في حديث الأثر الذي هو عن علي، كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، اتقينا برسول الله. وفي الحديث اتق الله حيثما كنت، يعني في السراء والضراء، في الشر والعلانية، والسراء والضراء. اتق الله حيثما كنت، وأتبع حديث معاذ بن جبل وأبي ذر رضي الله عنهما، وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث شرحه طويل جدا ونافع جدا بإذن الله في كتاب جامع العلوم والحكم. هذا كتاب عظيم. اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. والاحاديث بالتقوى كثيرة، والايات بالتقوى كثيرة جدا، وهي تقوى الله سبحانه وتعالى وعز وجل. التقوى اذا هي ايه؟ وقاية بينك وبين غضب الله، بينك وبين عقوبة الله. هي تطلق على الاشياء، لان الوقاية عبارة عن ايه؟ صدقة، تمرة، افطار صائم، اطعام مسكين، كسوة يتيم، مثلا يعني اي عمل صالح، صلاة، نصب، قول معروف ومغفرة، قول ما صدقت من يدفعها احد، اي عمل صالح، اي عبادة، فهي عبارة عن ايه؟ وقاية من النار ومن عذاب الله. قول لي يا عم غش، انت شغال في العذاب في العذاب في العذاب، غير العذاب العذاب العذاب. نقول لك بس افهم، من رحمة الله انه يكثر من ذكر العذاب اضعف 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 ذكر الرحمة والجنة في القرآن. احصائية سريعة جدا تنبئك عما اريد ان اقوله لك. دي مسألة سهلة جدا، لان الوقت يعني انه احصائية سهلة جدا. شو بس كلمة عذاب المرة في القرآن 224 مرة وضفناها 40 و25 اجمعهم انت بقى يصلح حوالي 32 مرة مثلا كلمة العذاب. طب الانذار نتيجة 32 مرة، نذر 14 مرة، ونجيب ايضا كمان 12 مرة، يعني حوالي كم مرة دول؟ دخلنا او في حوالي اكثر من 50 مرة. منذر 5 مرات، انذر 6، انذرهم 2، تنذر 10، ينذر 5، والافعال حوالي 45 مرة، منذرين 5، يعني كل العدد ده في النذير. البشير 17 مرة بس في القرآن، ولم تأتي مفردة أبدا في كتاب الله. فيش الرسول عشان بشير بس، لا 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 لا، إنما نذير مفردة كتير أوي. طب ليه؟ ودي برضه كسورة الرحمن، كسورة الرحمن يكثر فيها عز وجل من ذكر النار، ثم قلت بأي آلاء ربكما تكذبان. يصف فيها، شوف، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ دي آلاء يا رب؟ نعم. ما هي آلاء هنا؟ يعرف المجرمون بسيماهم، يؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم الآن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ في آلاء؟ نعم. كون الله عز وجل يذكر لنا تفاصيل النار ويذكر لنا عذاب النار وعذاب الحريق ومقارع من الحديد وثعابين والشجاع الاقرع في الصالحين سيطوقون اهو في القران فذكروا به يوم القيامه ويحمى عليها دين الجنه فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم بانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. تفصيل رهيب جدا للنار، اضعاف 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 ذكر الجنة والنعيم في القرآن. ليه؟ ذلك من رحمة الله، لأن القاعدة ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون، لأن الله أرحم الراحمين. وذلك هو أفرح بباب تعقيب أحدكم شاق فأوتاه منه بعيره ببلاء الحديث. الله عز وجل يخوف عباده ليتقوه، ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا. التخويف مادته واسعه جدا، فاجعلوا بينكم وبين عذاب الله وغضب الله وبطش الله وقايه، يعني اسباب للوقايه. ما هي هذه الاسباب؟ العباده، اتباع الرسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم. النعيم كم مره بقى؟ 16 مره. كلمه النعيم، شوف شوف العذاب قد ايه؟ 264 و40 و25 و300 وكذا. النعيم 16 مره، جهنم كم مره؟ 77 مره، الجحيم 26 مره. بقول لك الصعيره سريعه جدا، الصعيره 16 مره، سعيرت مره، لما تيجي تاخد الجنه وجنات 125 مره. طب قارنها بقى بعدد ذكر جهنم والشعير والجحيم والعذاب والانذار، سبحان الله العظيم. اذا ولذلك في قوله عز وجل او عجبت في سورة الاعراف او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. شوف، لينذركم ولتتقوا. ينذركم باي شيء؟ بالعذاب، بالعذاب. والله انت مش ليك انف، ليك انف ولا مالكش؟ طب الانف دي لها عذاب في النار. ايه العذاب ده؟ ايه؟ رشاق. واخر من شكله ازواج. لك ان تتفنن بقى في الروائح المنتنه، بطل منتنه، حمار منتن، جسد انسان متعقم، مجالي مش عارف، حد جبت بقى الروائح المنتنه. واخر من شكله ايه؟ هذا الناس اللي هو بتاع عذاب الانف، لكن هو ده الطعام اللي في النار. ما هو اللي مش عارف ده الانذار وده النذير، وشهر رمضان عشان ما بيعذبش، ولكن الناس لا يتقون. الناس عايزين الدنيا. ان هؤلاء يحبون العاشره ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. شوفوا بيحب العادلة ولك يحب النهاردة موت لبكرة. عاوز استمتع النهاردة باش. الموحد يعلم انه لن يذوق متعة ولا لذة ولا نعيمة في لقمة الا ومن الذي سيذوق هذا؟ المقيت. المقيت الرب سبحانه وتعالى عز وجل. من ايه؟ ما هي دي؟ هذه خلق. شددنا اسرهم. انت عارف يعني ايه؟ في حضر عاجلة عن الشهوة تلساء النهاردة عاجلة؟ هتكون الفيه الا باذن الملك. يقدرها لك. واللذة هو اللي يقدرها بالضبط. فترى بيسكنك ولا بيعجلك بيها ولا ايه؟ لا تدري. فالله تعالى يرضيك سبحانه وتعالى وعز وجل. نحن خلقناهم وشددنا اسرهم. هو هتكتب الطوالوت والعرض دي واخدين راحته قوي. ده مستدرجون. ده مستدرجون. نحن خلقناهم وشددنا اسرهم. واذا شئنا بدلنا امثالهم تبديلا. او وجد هؤلاء الطواغيت الا بعد ان اهلك الله سلسهم من طواغيت الارض. نحن خلقناهم وشددنا اسرهم. واذا شئنا بدلنا امثالهم تبديلا. حتى في الدنيا اللذة دي هو ربنا اللي بيقدرها. ربنا اللي بيعطيها سبحانه وتعالى عز وجل. مش انت اللي بيقدرها ربك. ده المسألة ايه؟ المسألة انك تتقي الله عز وجل. وفرصتك في تحصيل التقوى في هذا الشهر العظيم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. وفقه وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد. ايها الاخوة الاعزاء، نحن نعلم ان الصلوات الخمسة مكثرات لما بينهن، والجمعة إلى الجمعة أيضا، ورمضان إلى رمضان. إذا بحاجة إلى الجسم لرمضان، رمضان إلى رمضان يكثر ما بينهن، ما اجتنبت الكبائر. لكن الصلاة إلى الصلاة تكثر نوعا من الكبائر، والجمعة إلى الجمعة تكثر نوعا أشد، يعني الكبائر ولكنها أعلى في الرتبة من الصلاة التي تكثر الصلاة إلى الصلاة. ثم يأتي رمضان فيكثر ما هو أشد من ذلك من الصغائر. كل ده من صام رمضان إيمانا واحتسابا. إيه احتسابا دي؟ دي القضية ده. ما دي المسألة. إيمانا في نار ولا لا؟ في جنة ولا مفيش؟ في يوم آخر ولا مفيش يوم آخر؟ أهو ده. واحتسابا فرجوا ثواب الله عز وجل، فرجوا بذلك الفضل من الله. خلاص هو ده اللي غفر له ما تقدم من ذنبه. المسألة سهلة أوي. من صام رمضان إيمانا واحتسابا يرجو الفضل من الله ويرجو ثواب الله عز وجل. الاحتساب مهم جدا. ليه؟ حتى لا يغرق قلبه في احتساب شيء اخر لغير الله. اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر ايمانا واحتسابا. اي شده تحسب دي عندك يا رب، اي شده تمر بها دفن دي عندك يا رب، اجعلها لي في الميزان، ثبتني عليها، ارزقني الصبر، افرغ علينا صبرا، وتوفنا مسلمين، واكتبها لي عندك. وهكذا احتسابا يحتسب الاجر عند الله عز وجل ايمانا بان الله لا يضيع اجر المحسنين ولا يضيع اجر من احسن عمله، ويحتسب الاجر عند الله. وهكذا ايمانا واحتسابا. وكذلك من قام ليله القدر اهو ده، من قام رمضان. شوف فرص عظيمه جدا وخير عظيم في شهر رمضان ازاي؟ كل من اسباب المغفره. لتغفر فيه الذنوب، لتغفر فيه الذنوب، وذلك من فضل الله. وايضا وذلك من حديث ابي هريره اللي هو في صحيح مسلم اللي هو ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. اما ما يتعلق بمساله التقوى ايها الاخوه، لعلكم تتقون ولعلهم يتقون، فاننا نجد في اول الذكر الحكيم في سوره البقره كما قلنا الإسلاميين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى، فهم الذين يستفيدون به. غير هؤلاء ثلاث أصناف. غير المتقين بمجمع القرآن المذمومون ثلاث أصناف. من هم في الربع ده اللي هو بداية الحزب الثاني؟ أتى تطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون؟ هل يحرفون القرآن؟ لا، ولكنهم يحرفون المعاني، يقول لك معنى ذي كذا ومعنى ذي كذا، يعني يلبسون الحق بالباطل وهم يعلمون، يضعون الآية في غير موضعها تماما، بدأت حديث المعاني، ويقولون قال الرسول الحديث منكر أو ضعيف جدا أو هو موضوع. المقول لك هو الصهاني في الأغاني والأقرار رسول الله، ما هو بحرف ومن بعد ما عقلوه. هذه نوع. النوع الثاني ومنهم أميون، والأمية أنواع، وهذا النوع المذموم الذي هو لا يعرف الكتاب إلا تلاوة، إلا أمانية، أي إلا تلاوة إلا قراءة، يقرأ القرآن ثم لا يفهم منه شيئا، وتلك خصلة هي بأشبه بكارثة ألمة المسلمين. ولا لا، أكثر الناس يقرأ القرآن هل يخرج منه بشيء؟ القرآن خطاب الرحمن، القرآن خطاب من علام الغيوب، من ملك الملوك، كيف تقرأه ثم لا ترعاه شرعك؟ كيف تقرأ القرآن بغير تدبر، بغير محاولة لفهم، بغير حضور قلب؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ذمهم الله ومنهم أميون، من اللي كانوا قبلنا أو أتوقع زيهم، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا تلاوة، يعرفون قراءة الكتاب، يقرؤون القواعد فيفهمون فيها. إنما يجي القرآن يقرأ أماني للتلاوة باش، إنما أمراضه هو عمال يقرأ عن الربا مع أنه مرابي كبير في البنوك، عمال يقرأ آيات الحجاب في سورة النور وفي الدروس بقى 20 درس في سورة النور، ثم هو يخالفها جميعا في بيته وفي أهله وفي جيرانه وفي نفسه، يقول لك أنا عملت ختمة، ويقض الذبح ويقلب ولاده وجها لبص. إنا لله وإنا إليه راجعون. إيه البلاء ده؟ أهو ده، هذا هو الذنب، النوع الثاني المذموم، ومنه أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، الله عايش الكتاب وإن هم إلا يظنون. وساعة البطل اللي وجعك، ساعة البطل اللي طلبت على أدلة، القرآن ده خطاب الرحمن، لازم تحاول تفهم، لازم تبدو لما تقولوا الناس عشان تفهم في القرآن ده كلام يقول على مين تهمله ازاي؟ ازاي تهمله؟ فانت بتنفق الاموال في اسئله والدرس ب 20 جنيه ومدرسه قاعده فيها شيء عاريه مجرمه تعلم بنتك وابنتك برضه قريبه منك بعد تهجر 35 و40 جنيه و50 جنيه بالعشر، اللي لما تيجي بقى درس في الدين لا ومعكش مسافه ولا ايه؟ قلت ب 5 جنيه بس، معكش مسافه فيها مش عندك انت، بس عندك اي نوع من التقوى، انت بتقول ده عندك مش قيمه، شيء رهيب. النوع الثاني موجوده ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا ظنون. النوع الثالث بقى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، بعدين يقولوا ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هؤلاء كأشباه العلمانيين أو كأنصاف العلمانيين، يحكي في موضوع عن الكتاب، الكتاب احاديثه ثابته في الصحيحين، مفيهوش نقص، احاديثه ثابته، اللي هو له هوى في ذلك، عايز يتلقى، عايز يكلم في التلفزيون، يريد كذا يقول له مرسولا يقول له كذا او كذا، يقول له على طول مألوفه الرساله، يقول هذا من عند الله، هذا دين الله، ويتحدى كمان. فويل لهم مما كتبت ايديهم، وويل لهم مما يكسبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. شيء والله العظيم صعب، الإنسان يعني بلاء أو عشر فتن. فأنت تصطدم، أول ما تصطدم، شوف مش تصطدم، يعني أول ما تقرأ أذنيك الآية تشوف البقرة هدى للمتقين. إيه المتقين يعني؟ اللي بيعملوا وقاية بينهم وبين غضب الله وانت شايف غضب الله والسخط الله ممكن يكون بكلمه من لسانك بس كلمه واحده ما تاخدش بالك منها يكثر عليك بها سخط الله الى ان ترفع. يبقى انت خلي بالك تتعلم في رمضان ده ان تستقي الله عز وجل. هذا هو المطلوب, هذا هو المطلوب. المعشر التجريد وبعدين تاخذ مره ثانيه شوف يا ايها الذين امنوا يا ايها الناس اعبدوا ربك اسف عشرين يا ايها الناس او اثنين عشرين اعبدوا ربك نشوف البقره الذي خلقت والذين من قبلكم لعلكم تتقون الايه 21 اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لماذا لعلكم تتقون. فما هو تعبدون زي تتقون زي تتفكرون لا ده الكلام ده لما تاتي منفرده ماشي كلها قريبه دي انما لما تاتي مقترنه لا لا شوف اعبدوا ربكم اعبدوا من شوف الله ربكم يعني ربكم العمل انت الذي خلقك وخلق اباك وامك جدك وجدتك وكله الذي خلقكم والذين من قبلكم تعبده بطريقه من الرسول اللي قالك اللي بتقول شهد عمل رسول الله عليه الصلاه والسلام. طب ليه لعلكم تجعلون بينكم وبين سخط الله وغضبه وقايه بهذه العباده ادي معنى كده عندكم ايه تتقون يبقى اعبدوا ربكم ليه لعلكم تتقون بس من الهلك لا 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 ده في معنى ثاني عظيم جدا لعلكم تتقون التقوى دي درجات ولها كمالات ومستحبات تقوى دي درجات عاليه جدا لعلكم تحصلون على الانواع العاليه من انواع التقوى لله عز وجل بس يستمر في العذاب اتبع اوامر النبي عليه الصلاه والسلام امشي بس زي ما بيقول لك سيره النبي عليه الصلاه والسلام وشوف انت حاجه نهايتك ايه هتقول حاجه في السجن طب وايه يعني ده تحسن من سجن يوسف ولا ايه ده لا بيت في السجن احنا قلنا الشدائد بقى والابتلاء هي بتمر كده ولا يرد ما هو المنافق ما يشوفش في الوحي الا المصائب او كصيد من السماء صيد يعني ايه وابل من المطر الشديد فيه ظلمات غير بقى حاجه الشمس وعامل ظلمه ورعد حاجه رعد ايه يدعون اصابع في اذان من الصلاه حضر مصر يعني رعد يكاد يموت انسان من ارتفاع الجبدده والتردد الرهيب العالي طيب والبرق كمان ورعد وبرق ايه البرق ده يكاد البرق يخطفوا ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم طب يعني شوف الوصف رهيب المناسب نزلت يا الرجل ده الميه دي من غيرها الموت من غير الميه مفيش زراعه ولا اقتصاد ولا حياه ولا اي شيء ايه يعني معاه شويه برق شويه بحر في ايه دي كذلك الوحي الذي انزل على قلب محمد عليه الصلاه والسلام روح ارجع القلب ده بلاش بجد بلاش نزل فيه تكوين يقول لك هاتي عبدك وهات فلوسك وهات نفسك لله الذي خلقك ولم تك شيئا هو ده الواحد مش جاي بلاش كده الجنه محاطه باي شيء بالشهوات والنار شنو محاطه بايه بالشهوات والجنه محاطه بايه مكاره طب هذا هو الابتلاء هذا هو الابتلاء فلا بد يا اخوتاء ان نعي هذا الدرس جيدا لا بد المنافق يقول لك يشوف الوحي ده يقول لك لا 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 ده رسول الله مع السنه يا عم هياخدونا يا عم هم الشمس في دين الله الا الابتلاء طب هذا المنافق وفي اول ربع في كتاب الله اللي ما هو الشمس من الميه اللي نازله اللي لها حياتنا ومن غيرها نموت ونعقل مشكله هذا الرعد والبرق والظلمه كذلك ده مشكله الوحي اللي جه على حد محمد عليه السلام الا الابتلاء المصاحب له وانت عايز تستنى بلاش حسب الناس ان يترك وان يقولوا امنا وهم لا يفتنون انت عايز تستنى جنه هنا وهناك مين قال الكلام ده لابد من البلاء وبرضه ولا تنسى نصيبك من الدول نحن المسألة إن شاء الله سنتمها في الصور المقبل لأن موضوع طويل شوية موضوع التقوى هو هذا الانتهي هذا الانتهي موضوع التقوى ده لسه ما تحدوش لسه في مقدمة إنه يشوف البداية لعلكم تتقون سواء وقاية بينك وبين سخط الله وعذاب الله وعقوبة الله او لعلكم تتقون، لعلكم تصلون الى الدرجات العاليه المستحبه من تقوى الله عز وجل. لان يقول لك التقوى فيها حاجات واجبه في حاجات مستحبه وفي درجات كمال عاليه جدا جدا. وسيد المتقين هو النبي محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم. يعني شوف على وجه الصوره، على وجه الصوره مثلا ايه البقره برضه 63، واذا قلنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الصوره خذوا ما اتاكم بقوه واذكروا ما فيه كل الساعه دليل لعلكم تتقون، ولكم في انتشار حياه الشريعه وتطبيق الشريعه يا اولي الالباب. ليه؟ لعلكم تتقون، لما تطبق شرع الله عز وجل لعلكم ايه يعني تعملوا بينكم وبين الجبار وقايه، لان في زلازل ولا براكين في الدنيا ولا بقى الشرع الربانيه شرع عقوبات وليس في نار في الاخره، ولا لا؟ لعلكم تتقون. بعدين يا ايها الذين كتب عليكم الصوم كما كتب على الذين من قبلكم الصيام ليه رب عشان تتقون، لعلكم تتقون. كذلك في نهايه الصيام كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون. وفي سوره الانعام وانذر بهم الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ان شاء من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ايات كثيره جدا تختم في نهايتها لعلهم يتقون، لعلكم تتقون، ولكن الوقت قد طال ولا اريد ان اصير اكثر من هذا. عباد الله، موضوع المال يقع فيه كثير جدا من الناس ويخلط فيه لان الناس لا يصبون العلم. بداية هي مصيبة، نقول إن الله وإن إليه رجعون. ثانيا نحاول أن نقدم موعظة سريعة جدا، فأعطوني أسماعكم يا أصحاب الأموال. أولا زكاة المال، إذا بلغ المال عندك النصاب وجب عليك الزكاة. النصاب حال الحوض، إيه النصاب؟ 85 جرام ذهب خالص، يعني العيار 24. إذا كان جرام 21 احسبها أنت بقى، عشان نطلع 90 جرام ولا كان؟ المهم الذهب الخالص اللي مفيش شوائب ال 24 85 جرام. طيب عندك سلم. حال عليا الحوض. طب حال الحوض ومعاك خلاص عشتري بيت المال يدخل عندك. يفتح خزائن أموالك. فيخفي عليك كل شيء إلا أشياءك الشخصية لتستعملها لك ولأولادك. كل المدخرات أرض غير أرض طالما هي للاستثمار مش للاستهلاك الشخصي لك ولأولادك. كل المدخرات يحسبها. تقول لي يا عم ده لسه مكافأة أنا قابضها امبارح، عليك فيها زكاة النهاردة. وأنت تصوم يتحسب لك فيها أجر زكاة؟ وأنت تصوم وأنت كسلان لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن تعيش أسعدان يثلث عليك. ما أنت ممكن الزكاة تجب عليك من الغد وتموت بنفس اليوم وبعدين تسأل عنها. فما تخرجها يا اخي، انا بقول لك عسكري بيت المال يدخل عليك. انت عندك ايه النهارده؟ تقول انا جبت دي من شهر ارجع. طب دي من شهرين برضه مش من سنة. طب دي من ست اشهر مش مهم. دي من سنة مش مهم. كل واحد ده موجود عندك الان خلاص هو ده. والاجر عند الله عز وجل. الاجر راجع كلك عند الله بعد ذلك لله سبحانه وتعالى. ثالثا ثالث زكاة المال واحد القلبية، هل يصلح له أن يصدق بها في هذا المسجد؟ أقول له لا. أي واحد واقف في القاهرة من تحت صدقته في القاهرة أبدا، زكاة أصل. زكاة المال يقال في قريته، في مدينته، في البلد التي يسكن فيه. ويراعي القرابة بالدرجة الأولى. إذا في البلد اللي يسكن فيها أصلا باستثناء أن يخرجها ده في كلام وفي احتمالات. وتزكى كل الرحم وفيها كلام. يبقى المفروض الزكاة تكون فين؟ في البلد وفي أقرب الناس من شبابا. والقول الثاني وأرجح اللي هو إيه؟ أكثرهم تدينا وأكثرهم ابتلاء وحنا لدين الله عز وجل. أو ابتلاء بسبب الدين. يبقى أنت الزكاة، اختصار الزكاة هو أنا لا أفرح بجمع الأموال. أي واحد خارج القرى ما يفتحش إيه؟ ثم بجوارك في القرى زكاة المال اللي هتضمع هنا ستنفق اما في الشرابية اما في الجار بس. طب انت ساكن مثلا في عزة الله تدفع زكاة مالك ليه؟ وعندك من الفقراء اعداد رهيبة جدا لا يحل لك هذا، لا يجوز لك في دين لك ان تفعل هذا. بقى اذا بجارك الفقراء وجاي لنا هنا احنا الفقراء هنا لازم تطلع بالفقر في الزكاة في الشرابية او الجار. حالات المستثناء بالنسبه لاطعام المساكين لهم القشر الكلوي والسرطان بالمناسبه الحمد لله ان ذكرني. من اعظم الابواب التي تنفق فيها وتطلب فيها اموال الزكاه معهد السرطان. من اعظم الابواب. ولتبكين بكاء رهيبا رعيبا والله ان كان هناك قلب. اي لم اجر ان اذهب الى هناك مع ان من اهل من مات هناك الكثير. ولكن لا استطيع ان اذهب الى هناك. اجد عاصمة رهيبة جدا من الغم الرهيب الذي هناك. فمن اعظم الابواب التي ينفق فيها الانسان زكاة المال معهد السرطان. سواء للفقراء انفسهم قطعة فرع دائما يصلي او الانفاق العام لان المسألة رهيبة جدا. الذين يكونوا بالسرطان كثيرون كثيرون كثيرون. ومفيش مال كل غني. غني يعمل السرطان. لأن يعالج على حساب الحكومة بقى وحساب الشركات ده مسألة تانية. يبقى زكاة المال على ناس معهد السرطان. اذهب واعطاه ناس. انا لا احب جمع الاموال هنا كما تصور الله. يبقى دي الاصوات ومعظم الاموال. يبقى اللي هيدفع هنا بقى عارف ان حضرهم تقفين الا بالشرابية. والشرابية دي على رأي الذي يقول فيها حتة اسمها الحج. لو جت امريكا نفسها مش هتقدر تكفيها الحج ده بالفقراء اللي فيه ازاي حالتهم ازاي. انما هو ده بقى التوزيع الجغرافي اللي عندنا. هنا على قد القدر يأتي من الزكاة. لما واحد سكن في منطقة في القراء ثم يأتي إلى هنا كلا. في محافظة ثانية ويقيم زكاة مالية القراء كلا. يغلق صدقات ناش. في إطعام المسكين ناش. طب واحد يبقى أن يغلق الزكاة في إطعام المسكين. اكتبها وهذا أقوله منذ زمن ومن أول يوم أنشأنا في هذا المشروع وإطعام المساكين. أن تكتبها في ورقة وتقول هذه زكاة مال. زكاة مال. تقول كده زكاة مال. ونحن سنقوم بالباقي. تقول زكاة مال. لأن دي عامل للفقير. حق التصرف للفقير. قد يحتاج فيها إلى ملاذ. وغيرها يطعمه وعايز فلوس نقدية. مفيش فرصة تجيب فلوس نقدية إلا زكاة المال. فشايف عليها بس ورقة كده زكاة مال. والأسر اللي جاية ما بيحتاجش الشنطة دي. ربنا يكرمكم. يرجوك شيء من الطعام وشيء من المال. بس تعطي ورقة وتقول زكاة مال. واحد يقول طب تصرف اليمين اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهاليكم طب اطلعها فين؟ في اطعام المسكين بس تكتب عليها كفارة يمين بس لانها هنطعم عشرة مساكين واحد دفع 50 جنيه هتأكد انه 10 مساكين هتدفع 10 ان انت ادرى بطعامك وادرى باوسط ما تطعم به اهلك انت ادرى بنفسك بعد دفع 10 جنيه هتكلم فيهم 10 كله طعمين ده ايه طيب؟ من قال كده شرع هذا هو الشرع اذا انت عايز بس تعمل ورقه تقول في كفاره جميل ورقه دي زكاة مال او تضعها في صناديق الزكاة يا اخي ومن اللي ما عندوش فقراء يعني مثلا شكل المصرف الجنيه ساعه فين الشرابيه واسعه هذا مثلا يعني لما واحد عايز الشمس ولا عزة النخل ولا شبرا ولا الناس في فقراء ولا يجدون شيئا ويستحيل لا طبعا هذه يعني امور المفروض لها اساسيه ان شاء الله سنكتب لافته نبلغ فيها ذلك الامر للناس. عباد الله توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنه من ان الامر كله لله عز وجل.